بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عنكم. الفصل الرابع في وجوب استقبال القبلة في الفريضة وغيرها عند القدرة. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع قبلتان في قرية. قال رضي الله عنه: ولما فرضت الصلاة بمكة كانت الصلاة إلى الكعبة، ثم نسخت فكانت الصلاة إلى بيت المقدس، فصلت الأنصار إلى بيت المقدس قبل قدومه صلى الله عليه وسلم 3 سنين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يصلي نحو بيت المقدس 16 شهرا، وكان يحب التوجه إلى الكعبة، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه نحو الكعبة، وكان ذلك في صلاة الظهر في السنة 2 من الهجرة، واستدارت الصفوف خلفه صلى الله عليه وسلم، فجعل الرجال مكان الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال، فأتم الصلاة نحو الكعبة، فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. فخرج رجل ممن كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من بني سلمة، فمر على قوم من الأنصار هم ركوع في صلاة العصر وقد صلوا ركعة، فنادى فيهم: ألا إنه أن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، وإن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو الكعبة، وكانت وجوههم إلى الشام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا علم أحد الصلاة يقول: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وفيه دليل على أن الواجب على من لم يشهد الكعبة إصابة الجهة للعين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول وهو بالمدينة: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض كلها. وكان رضي الله تعالى عنه يقول: لكل بيت قبلة، وقبلة البيت الحرام الباب. وكان أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم مرة الباب وقال: هذه القبلة، مرتين أو 3. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يستقبل الميزاب ويقول: هذه القبلة التي قال الله لنبيه: فلنولينك قبلة ترضاها. فرعون. وكان
صلى صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله والذين حبوبه طهرا وأصحابه الذين رفعوا به قدرا وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى ما يتعلق بشأن القبلة وأحكامها ووجوب استقبال المصلي لها كما جاء في القرآن والسنة الغراء. في القرآن في قوله جل جلاله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهكم شطرة. وتعددت الأحاديث في الأمر باستقبال القبلة عند التحرم وعند دخول إلى الصلاة. والقبلة أصلها في اللغة تطلق على معاني، تطلق القبلة على كل ما يستقبله الإنسان أو حالته التي يكون عليها في وجهته، حتى في كلامه، حتى يقولون ما لكلامه قبلة. والجهات التي يصلي إليها والجهات التي يتوجه إليها يقول أين قبلتك، أين مرادك، فأين قبلة تريد، أي بلاد، أين قبلتك. والحالة التي يكون عليها الإنسان من الاستقبال، فصارت حقيقة شرعية في الكعبة المشرفة، لا يفهم منها غير ذلك إذا أطلق بلسان الشرع. فإن المراد بالقبلة موضع الكعبة المشرفة ومكانها. يقول كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع قبلتان في قرية. أيوة، والمعنى أنه لا يجوز اختلاف المسلمين في الاتجاه إلى جهة الكعبة حتى يخرج هؤلاء إلى جهة وهؤلاء إلى جهة أخرى. فولذلك عد اجتماع أهل المنطقة على الجهة لا يجوز لمن يأتي من بعد أن يغير إلى جهة أخرى، وإنما يجوز الاجتهاد يمنة ويسرة، ولا يمكن الاجتهاد في الجهة كلها إذا قد مر عليها زمن وأهلها من المسلمين يصلون إلى الجهة، فلا يتأتى لمن بعدهم يغير تلك الجهة، بل إجماعهم على الجهة حجة من الحجج، وإنما يجوز الاجتهاد في التيمن والتيسر في غير المواطن التي ثبت صلاته صلى الله عليه وسلم فيها. فأما الأماكن التي ثبت صلاته فيها فلا يجوز لأحد أن يجتهد يمنا ولا يسرا فضلا عن الجهة، فإنه صلى الله عليه وسلم محل القدوة ومحل العصمة صلوات ربي وسلامه عليه. بل شرح للوفد الذين وفدوا له من اليمن القبلة في صنعاء، وقال لهم استقبلوا جبل ضين واجعلوا عن يمين كذا وعن يساركم كذا، وهم في البلد. فلما ظهرت الأجهزة والعدد ومد الخيط وجدوا من ذاك الموضع إلى وسط الكعبة يأتي مباشرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا وكان من المعلوم كما ذكرنا الاستقبال لبيت المقدس، ولكن أيام كان بمكة كان يأتي للصلاة فيما بين ما بين الركنين اليمانيين فيستقبل الكعبة وبيت المقدس. فلما هاجر صارت بيت المقدس أمامه والكعبة خلفه، فإذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة، وإذا استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، فأخذ يصلي إلى بيت المقدس وغلب على ما فطره الله عليه من محبته للكعبة ورغب أن يحوله الله تعالى إليها. وقد جاء في الأخبار أنه كلم في ذلك جبريل وقال سل ربك ويوجهني في الصلاة إلى الكعبة قبلة أبي إبراهيم، فقال له جبريل أنت أكرم على الله مني وأقرب لي مني، سله أنت. واستحيا صلى الله عليه وسلم، ولكن أحس بقلبه أن الله سيوجهه إلى الكعبة، فأخذ يقلب وجهه نحو السماء ينتظر نزول الوحي. فنزل عليه جبريل بقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وجه الناس إليها فكانت لها أحكام، منها وجوب استقبالها لكل مصل إلا فيما استثني، ويستثنى من كانوا في شدة القتال أو من كان مصلوبا أو في النافلة في السفر ونحو ذلك. وكما حرم التوجه إليها عند قضاء الحاجة من بول أو غاية، كما قرأ البصاق والتنخم إلى جهتها، وأن من لم يبالي بذلك عاد نخامه وبصاقه على وجهه في القيامة، يأتي وهو مغطوس في نخاعه وفي نخامته التي كان يوجه نحو القبلة والكعبة المشرفة. وجاء خير المجالس، في رواية أشرف المجالس، ما استقبل به القبلة. إذن المراد بالقبلة موضع الكعبة المشرفة، أنه لو نقل شيء من أحجاره وبناء إلى أي مكان ما يجوز استقباله، إنما يستقبل موضع الكعبة المشرفة وموضع وهو الذي أمر الله تعالى بتجديده خليله إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، وقد بناه الملائكة قبل خلق آدم وكانوا يحجون إليه يصلون إليه ويطوفون به. فلما أهبط الله آدم إلى الأرض أمره بالحج، وجاء من الهند ماشيا حتى حج، فلما حج قابلته الملائكة تقول بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام، 2000 سنة ونحن نحج إلى هذا البيت وإلى هذه الكعبة المشرفة. ثم إنه تجدد بناؤها على مدى القرون حتى كان البناء الأشهر المذكور في الكتاب العزيز على يد الخليل إبراهيم بعد أن تكسرت من السيول ولم يبقى. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت، حدده له ألا تشرك بشيء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فعينه الحق تبارك وتعالى له وبناه. ثم كان التجديد على يد قريش والنبي صلى الله عليه وسلم في 35 سنة قبل نزول الوحي عليه، أي وحي نبوة ورسالة. فجددوه فقصرت بهم النفقة، فقصروا في من جهة الحجر أذرعا وتركوها وبنوا البيت على هذه الهيئة التي هو موجود عليها الآن. وقال النبي للسيدة عائشة عام الفتح: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وشرك لهدمت الكعبة ورجعت بناءها على قواعد إبراهيم، ولا أدخلت ما قصروه من موضع الكعبة، ولجعلت لها بابين وألصقتهما بالأرض، إن قومك جعلوا لها بابا واحدا ورفعوه حتى يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. فترك ذلك صلى الله عليه وسلم. فلما كان ولاية ابن الزبير في مكة أرجع الكعبة على ما أراد صلى الله عليه وسلم وأحب، وجعل لها بابين وألصقهما بالأرض وأدخل ما نقص من الكعبة. فلما قتل وضربت الكعبة على يد الحجاج في تتبع ولايته عبد الملك بن مروان، في أيام معاوية في أيام رد الكعبة على ما بنت قريش حتى لا يبقي ذكرا وفضلا لابن الزبير، وأنه أرجعها على ما كانت عليه، على ما كان يحبه صلى الله عليه وسلم. فإن محبة السلطة وما يسمونه السياسات يلعب بعقول الناس في كل زمان في كل مكان، كل من استسلم لها أسقطته وأذلته ولم تبقي له قيما ولا مبدأ ولا دينا صحيحا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إلا من طلب لها وكر عليها ولم يردها ولم تغره ولم تفتنه ولا يبالي بها، فهذا الذي يقيم أمر الله فيها ولا تغره، كأمثال الخلفاء الراشدين وقلائل من الأمراء الصالحين. وما عدا ذلك فالإمارة مفسدة لعامة من أحبها ومن ابتغاها وطلبها، ومن وكل إليها فتخلى الله عنه، من الذي يثبته ويأخذ بيده؟ فإنك إن طلبتها وكلت إليها، فإذا وكله الله إليها وقطع عنه معونته وتأييده، فمن الذي بيسدده ومن الذي بيأيده بيوفقه والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ وإن طلبت لها أعنت عليها، جاءك العون من الله تبارك وتعالى. وسمع بعضهم كلامه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإمارة، ثم إنه اختاره قومه في منطقة الولاية عليهم فعينوا صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه فقال عينتني وقد سمعتك تقول في الإمارة كذا، قال هو كما قلت لك، فإن شئت فخلها وإن شئت فتك، قال ما دامت كذا ما أريدها، قال فعين واحد من قومك ترى فيه خيرا نعطيها إياه روح. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول لما فرضت الصلاة كانت الصلاة إلى الكعبة ثم سخت فكانت إلى بيت المقدس، فصلى الأنصار إلى بيت المقدس يبدون صلى الله عليه وسلم 3 سنين. قال أبو هريرة رضي الله عنه فلما هاجر صلى الله عليه وسلم صار يصلي نحو بيت المقدس 16 شهرا من ربيع الأول إلى رجب، إلى رجب في السنة الثانية، فصارت 16 شهرا. وجاء المدينة في ربيع الأول، كمل في ربيع الأول 12 شهر، وفوقها ربيع ثاني وجماد أول وجماد آخر ورجب 16، فيه حولت الكعبة إلى حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة. فنازلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، فلوجهك صلاة المسجد الحرام، فولى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه نحو الكعبة. كان ذلك في صلاة الظهر في السنة الثانية من الهجرة، واستدارت الصفوف خلفه فجعل الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فأتم الصلاة. أن الترتيب في الصلاة إنه كان يصلي خلفه الرجال ثم الصبيان وخلف الجميع النساء. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه نحو الكعبة قال فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين، أن نصلي فيه ركعتين إلى المقدس وركعتين إلى الكعبة المشرفة. فأتم الصلاة نحو الكعبة فسمي المسجد مسجد القبلتين. فخرج رجل من كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من بني سلمة فمر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر وصلوا ركعة يعني إلى بيت المقدس، ونادى في ملا إنه أنزل على صلى الله عليه وسلم قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة وإن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو الكعبة. كانت وجوه الشام استداروا مباشرة، كان صلى الله عليه وسلم وهكذا شأن المؤمنين. وأما أهل النفاق والكفر يقولون ليش كان استقبل كذا وسعن استقبل ليش درهين هذا؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا، يقول لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا وجعلناكم فتنة وسطا وجعلناكم فتنة وسطا لتكونوا شهداء الناس ويكون الرسول عليكم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وتحويلك من ذلك لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إن كانت لكبيرة إلا الذين هدى الله. وسط الصلاة ولما سمعوا هذا يقولوا من الوحي نزل وسط الصلاة استداروا ولا إشكال ولا كفر، حيث مرنا توجهنا توجه في المسألة شيء، ولكن الذي في قلوبهم مرض وفي سفاهة عندهم في عقولهم يقول كيف كيف وهكذا يصلحون عدتهم في مختلف القضايا. وأرباب الإيمان والصدق على السمع والطاعة، لأن من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأنهم قالوا المنافقين جماعة اللي ماتوا قبل ما تحول قبل مساكين صلاتهم كانت باطلة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما عملتم من الخير فيما مضى ما يضيع، كله محفوظ وكله كله بأمره، وهو الذي يقبله ويثيب عليه جل جلاله وتعالى في علاه. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا علم أحد يقول إذا قمت فأسفل ثم استقبل القبلة فكبر، كما جاء في حديث المسيح صلى الله عليه وسلم وفي غيره من عديد من الروايات استقبل القبلة وكبر. فيجب على كل مصل أن يستقبل القبلة إلا من استثني مثل صلاة الخوف وصلاة من كان مصلوبا أو كان غريقا أو كان يصلي النافلة في السفر كما تقدم معنا، فيصلي إلى أي جهة، ولكن من تمكن من استقبال القبلة فبالإجماع يجب عليه أن يستقبل القبلة في الصلاة، ومثل الصلاة نحو الصلاة من سجدة تلاوة وسجدة شكر، ويجب أن يستقبل فيها القبلة. نعم. وإذن موضع الكعبة وما نزل إلى سابع أرض وما على إلى السماء كله قبلة، ومن كان يصلي في قمة جبل يستقبل القبلة، فما فوقها الموضع إلى السماء قبلة، وما تحته إلى سابع أرض قبلة. هذه القبلة أمرنا بالتوجه إليها. فإذا قالوا ما دام الحجر هذا فيه من الكعبة أخر لفوا، بس أنا بأستقبل الحجر، يجب أستقبل الأول من الحجر اللي ملتصق بالكعبة، بقابله بصلي هنا ماشي قدامه من الكعبة. فالصحيح عند الشافعي يقول لا، هذا ماشي فيه بناء، وكذلك حتى وسط الكعبة بيصلي وفي سطحها لابد له من بناء يستقبله مقدار ثلثي ذراع، هذا ماشي فيه قدامه. وثانيا قد يكون مظنون كونه غير مقطوع به كونه من الكعبة، ولكن كما قال الحنابلة وقدروا بستة أذرع، وهو كذلك عند الشافعية أن الذي خلف من الكعبة مقدار ستة أذرع، ويؤيده حديث أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي وسط الكعبة فما أحب أن تزاحم الرجال وسط الكعبة، فقال لها صلي في الحجر فإنه من الكعبة، وإن قريشين قصرت بهم النفقة فنقصوا منه أذرع، فهذا هو الكعبة، وأمرها أن تصلي هناك عليها رضي الله تعالى. وهكذا يقول الحنابلة هذا ستة الأذرع من استقبل عندهم منها فقد صحت صلاته، وما زاد على ستة الأذرع فلا بالاتفاق ما يجوز، لأنه ليس من الكعبة بالاتفاق. فالحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وما جاء به عن الله، ثم يتعرض لوجوب استقبال الجهة، وأن على من كان بعيدا من الكعبة أن يستقبل الجهة، ومن يرى الكعبة يجب عليه استقبال عينها. رزقنا الله الإقبال عليه بكلياتنا وبقلوبنا في جميع أحوالنا وشؤوننا، وكتبنا القبول لديه، وكتبنا التوفيق، وأصحفنا بما هو أهله من خيرات الدارين، ودفع عنا علمه كل سوء وكل شر حاطب علمه في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة، ونثبتنا في أهل وجوه الناظرة لرب الناظر في لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.